إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ناظ فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ودلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ونحن على مشارف الحج فعندما أردت أن أقرأ فيما يتعلق بالحج وسنن الحج وفرائض الحج الله عز وجل أظهر لي موضوعا. هذا الموضوع أظن أنه لم يسبقنا أحد أن تطرق إليه وهو من فضل الله تبارك وتعالى علينا، وهو بعنوان مواقف حدثت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج نستخلص منها دروسا وعبر نحتاج إليها في هذه الأيام العصيبة التي نعيشها. فرأيت من أعظم هذه المواقف موقفا جمع بين قوة وجزالة الرأي وجمع بين الحكمة العالية والرغبة الشديدة في نصح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اجتمع في هذا الموقف حوالي 4 من المبشرين بالجنة من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف العظيم رواه الإمام البخاري في صحيحه. فجمعت الحديث أو الموقف من صحيح البخاري ومن موطأ الإمام مالك ومن البزار ومن مصنف الإمام ابن أبي شيبة حتى أخرج من هذه الكتب كلها بصورة واضحة كاملة لهذا الموقف العظيم الذي سمعنا عن بعضه وقرأنا بعضه وربما ولكن لم يكن مكتملا كما نسأل الله عز وجل أن يؤثره لنا في هذه الخطبة المباركة. هذا الحديث رواه أو الموقف العظيم رواه الإمام البخاري رحمه الله عز وجل بصورة مطولة عن عبد الله بن عباس ابن ابن عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن عبد الله بن عباس هو وأبوه أنه قال كنت في آخر حجة حجها عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه آخر حجة حجها سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فكنت أقرئ المهاجرين القرآن كل يوم قبل العشي يعني قبل صلاة الظهر يجتمع المهاجرون من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما حتى يقرئهم القرآن الكريم في موت الحج تقول الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله عز وجل ومن المعروف أن ابن عباس عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيا صغيرا وقال عن نفسه أيضا في صحيح البخاري توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أحفظ ولم أجمع من القرآن إلا المفصل وأنتم تعرفون أن المفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم يعني لم يكن ابن عباس يحفظ من القرآن الكريم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم يعني حوالي أربعة أجزاء ونصف من القرآن الكريم يقول الإمام بن حجر العسقلاني فكيف يجتمع المهاجرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يكفرونه سنا إليه في خلافة عمر حتى يقرئهم القرآن يقول لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة المهاجرون كانوا يشتغلون عن حفظ القرآن الكريم بالجهاد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا رجعوا إلى المدينة انتهزوا الفرصة فقرأوا القرآن الكريم وأتيحت لهم الفرصة الكاملة لحفظ القرآن الكريم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس ذكيا سريع الحفظ فكان المهاجرون والأنصار يذهبون إلى الصبيان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حفظوا القرآن يجلسون بين أيديهم يقرؤونه القرآن تصور الموقف واحد عنده 14 سنة أو 15 سنة يجلس بين يديه المهاجرون والأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي أخبر ابن عباس عن نفسه وهذا كما قال عائد بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه وهذا الحديث مناسب أن أذكره بين يدي هذا الموقف العظيم عائد بن عمرو كما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم يقول الحسن أن البصري دخل عائد بن عمرو على عبيد الله بن زياد وعبيد الله بن زياد يا اخوانا تعرفون انه هو الذي قتل سيدنا الحسين بن علي عندما كان واليا على العراق في خلافة يزيد بن معاوية في ثلاثة خطب ذكرتها لكم في هذا المسجد في مقتل سيدنا الحسين بن علي وهي موجودة على المدونة الخاصة بي على الانترنت يقول دخل عائد بن عمرو على عبيد الله بن زياد فقال له يا بني يعني يتلطف معه في العبارة لكي ينصحه لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم معنى الحديث أي شر من ولي أمر الناس من يوصف بالحطمة والله عز وجل وصف جهنم بأنها الحطمة ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ما له اقرده كيف لا ينبذلن ايه؟ في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الايه؟ المقاله التي تطلع على الاسئله. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان اضع واخذ رئيس واخذت ملك واخذت امير على الناس هو الحطمه التي يحطم اراء الناس ويحطم عظامهم ويضرب اشعارهم كما يفعل الان المسلم في سوريا. فشر الرعاء الحطمة إياك أن تكون منهم فقال عبيد الله بن زياد لسيدنا عائد بن عمرو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسكت اجلس فإنما أنت من نخالة رسول الله صلى الله عليه وسلم النخالة شفتم بيحطوا الدقيق في المنخل وينخلوه يبقى في المنخل الغبش والربش الغبش والربش هذا يسمى النخالة فيقول له أنت من مخالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عائد خالد بن عمرو؟ وهل كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نخالة؟ يعني هل كان فيهم ناس يسموا نخالة؟ إنما النخالة بعدهم وفي غيرهم. يعني يقصد أنك أنت يا عبيد الله بن زياد الذي جئت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الإيه؟ النخالة. فهذه شهادة من عائشة بن عمرو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيهم يا إخواننا نخالة. ومع هذا القدر العظيم كبارهم يجلسون بين صبيانهم يتعلمون منهم القرآن عن طريق التلقي. يعني مش ماسك المصحف يقرا منه وإنما يحصل منه إيه؟ مشابهة لقول الله عز وجل وإنك لتلقى القرآن من لدن الحكيم الإيه؟ عليم. فهذا عبد الله بن عباس يقول في الحج كنت أقرئ المهاجرين، والمهاجرون أعلى درجة من الأنصار كما نعلم. في الحج كنت أقرئ المهاجرين القرآن ومنهم عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعروف أن عبد الرحمن بن عوف يكون من العشرة المبشرين بالجنة. في رواية أخرى في الموطأ فكنت أقرئهم القرآن فلا أجد من أحد منهم قشعريرة عند قراءة القرآن ما أجد من عبد الرحمن بن عوف. أن القشعريرة هو يظهر عليه أنه يرتعد عندما يقرأ القرآن الكريم، فكانوا يصيبون قشعريرة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها فاقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فالقشعريرة هذه إذا جاءتك وأنت تقرأ القرآن الكريم بمفردك فاعلم أنك مشهود لك أنك من الذين يخشون الله تبارك وتعالى. وذكرت هذا في خطبة قناة استعداد رمضان موجودة على موقع إسلام واي عندما تكلمنا عن موضوع القشعريرة وما ينتاب جلد المؤمن عند سماع القرآن الكريم فليرجع إليها. المهم هنا فكان عبد الرحمن بن عوف تصيبه قشعريرة، هذه القشعريرة أكثر من القشعريرة التي تصيب باقي المهاجرين من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنت أخصه بأن أذهب إلى بيته في منى لكي أقرأه القرآن الكريم، يعني الخيمة بتاعته اللي نصبها عبد الرحمن بن عوف في منى بعدما أنتهي من إقراء المهاجرين أخص عبد الرحمن بن عوف وأذهب إليه حتى أقرأه القرآن الكريم. فلما ذهبت إلى بيته، يعني قصص من الحج كما قلت لكم، موقف حدث في الحج. فلما ذهبت إلى بيته لم أجده فانتظرته في بيته. يعني كان عبد الرحمن بن عوف في أهل البيت، يعني نزل في الخيمة يحج مع عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف ليس موجود. فانتظرته حتى أقرأه القرآن فإذا بعبد الرحمن بن عوف يأتي إلي وقال لي يا ابن عباس جئتك من عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى دي اثنين دلوقتي من يا اخوانا من المبشرين بالجنه كما قلت لكم، تجمع هذه القصه مجموعه من المبشرين بالجنه من اصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا ابن عباس لو رايت عمر وهو قد اصابه الغضب يقول لي يا عبد الرحمن بن عوف لقد جاءني رجل، يعني سيدنا عمر بن الخطاب في الحج في هذه الحجة وهي آخر حجة حجها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول لي عبد الرحمن بن عوف وهو غضبان في واحد جاري من شوية، يقول عبد الرحمن بن عوف قال لي هل لك يا أمير المؤمنين في فلان؟ كأنه يقول لي لو مت يا عمر بايعت فلانا. فهذا الذي اغضب سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما سابين لكم نقزا من اعجب ما يمكن في شريعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان هذه شريعه سبقت في الدنيا فيما يسمى بالحقوق السياسيه للافراد في الدوله الاسلاميه، وظهرت هذه الحقوق في هذه القصة العظيمة التي صفتها لحضراتكم من قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في الحج. يقول له لو مت يا عمر بايعت فلانا. يا عبد الرحمن ابن عوف إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس خطيبا محذرهم هؤلاء الناس الذين يريدون
أن يعظموهم أمرهم. وضبطت يغتصبوهم أمرهم. وضبطت يغصبوهم أمرهم.
ما معنى هذا؟ يعني أنا عندما يأتي وقت الظهر أو وقت العصر في الحج، في الحج اللي احنا فيه ده، سأخذ خطيبا في الناس خطبة استثنائية من عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. أحذر الناس من هؤلاء الذين يقولون سنبايع فلانا دون الرجوع إلى باقي الإيه؟ المسلمين. يعني الواحد منهم لوحده كده أو مجموعة لوحدها تنفرد برأيا تقول أبايع فلانا دون أن يرجع لباقي المسلمين، يريدون أن يعظموهم إيه؟ أمرهم. والعظم من أعظم الإيه؟ من أعظم الشاء أي كسر قرنها، فشاة معضاء يعني شاة مكسورة الإيه؟ القرن، أو أنه ذهب لشاشها، اللشاش اللي هو النخاع اللي موجود داخل العظم. فلو أن إنسانا أو حيوانا سحب من العمود الفقري النخاع لا يستطيع أن إيه؟ أن يمشي. فيعظموهم أمرهم، يعني يفسدوا على المسلمين إيه؟ أمرهم. فإني قائم بين الناس قصيرا أحذرهم إيه؟ هؤلاء. الذي كان فعله عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا، يعني هل يعتبر أمرا جيدا أم خالفه الصواب؟ انظر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه ماذا يقول له، ونستخلص من كلام عبد الرحمن بن عوف فائدة عظيمة تنفع هذه الأمة في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها. قال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، لا تفعل. إياك أن تقوم خطيبا في الناس في موسم الإيه؟ في موسم الحج. إياك أن تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الموسم يعني موسم الحج يجمع رعاع الناس وغوغاءهم. يعني كل من هب ودب موجود فين؟ في موسم الايه؟ الحج. وهم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. لما تقول في طول المنبر انا هخطب خطبه في الناس، اللي هيتزحموا ويتقدموا ويكونوا قريبين منك هم الايه؟ الرعاع والايه؟ والغوغاء. لان اصحاب الفضل واصحاب الكرامه لا يتساحمون مع الايه؟ مع الناس. فهم الذين يكونون بالقرب ايه؟ فاول حاجه ذكرها سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما حضر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه من هذه الخطبه التي يريد ان يعلن فيها هذا التحذير من ان طائفه من الناس تنفرد برأي عن المسلمين بأن تولي عليهم إماما تفرضه عليهم، إن الموضوع دوت فعلا مع وجود الغوغاء والرعاع من الناس فإنه يضر إيه؟ المسلمين ولا يصلح أمر الإيه؟ نرجع تاني. عائز بن عمرو قال لسيدنا عبادي بن زياد إيه؟ أما قال له إنما أنت إيه؟ من نخالة أصحاب رسول الله. قال: وهل كان فيهم إيه؟ نخالة. فهنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف عندما يقول الرعاع والغوغاء لا يقصد بهم مين يا اخوانا؟ اصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الاطلاق، وانما يقصد من جاء بعد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث عائشة بن عمرو: انما النخالة بعدهم وفي ايه؟ وفي غيرهم. نجمع بين الحديث وبين المقالة التي قالها عائشة بن عمرو وبين الذي قالها عبد الرحمن بن عوف. فأول سبب، الموسم ده بيجمع الرعاع، الرعاع بالكسر، احنا دايما نقولها الرعاع، لا الرعاع. الرعاع في الاصل الشاب الذي ليس عنده شؤدة، ينطلق دون ان يفكر فيما هو قادم عليه. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه اختار لجمع القران الكريم شاب ولا شيخ؟ اختار شاب، لم يختار شيخا كبيرا. في صحيح البخاري عندما قتل حفظة القرآن الكريم في معركة اليمامة وانشرح صدر أبي بكر لكي يجمع القرآن الكريم، نادى سيدنا زيد بن ثابت وقال له نفس اللفظ الموجود في صحيح البخاري: أنت رجل شاب عاقل. يبقى لازم يكون شاب بس في نفس الوقت يكون إيه؟ عاقلا. أنت رجل شاب عاقل لا نتهمك، ليس محلا للتهمة، قد كنت تكتب القرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندك ايه؟ خبرة في الموضوع اللي انا هدخلك ايه؟ فيه. في حتة الرعاع الشاب
الذي يقدم على الامر دون سؤال ودون رويه ودون مشاوره، ثم استخدمت هذه اللفظه في كل من يدخل في الامر مسرعا دون ان يعقل الامر وينظر فيه. والغوغاء، يعني كلمه الغوغاء هي صغار الجراد، عندما ينطلق للطيران مجتمعين متزاحمين فانهم ياخذون الاخضر واليابس وربما يقتل بعضهم بعض ويتزاحمون. فالغوغاء هم الناس الذين يسرعون على الامر بتزاحم دون ان ينظروا في يعني اسباب ومقدمات ونتائج هذا الامر الذي يدخلون فيه، وهم الذين يغلبون على قربك. فدل هذا يكون على ان التاخير الذي فيه هذه الامه في هذه الايام في موضوع الرئاسه وولايه امر المسلمين، وان القيل والقال والمناظرات والمهاصرات علانيه في الشاشات وعلى الفضائيات والناس يسمعونها، ومن الناس الغوغاء والرعاع، هذا ضار جدا بامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما سابين لكم، لانهم الذين يغلبون على قربك دون الناس. وكثير من اهل العلم والخبره والمحنكين لا ينظرون الى الفضائيات ولا يشاهدونها، وانما مشغولون بتدبير امر اسرهم. فاغلب الغوغاء والرعاع هم الذين يشاهدون ذلك ويدخلون على ذلك، فربما ضروا امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يا عمر امهل، يعني استنى شويه يا عمر حتى تاتي المدينه، يعني بعد ما تخلص الحج روح فين؟ المدينه، فانها دار الهجره والسنه، يعني المكان الذي يجتمع في خلاصه ام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دار الهجره والسنه، وان فيها اهل الفقه والعقلاء والاشراف، فتخلط باهل الفقه واشراف الناس، فعندما تتكلم بكلمه يعوها ويضعوها على مواضعها فتنفع امه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اشراف الناس واهل الفقه والعقلاء عندما تقوم فيهم وتكلمهم هم الذين يعون كلامك ويضعون هذا الكلام على مواضعه، فتحدث المنفعة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أفعل إن شاء الله، والله لأقومن بها في أول مقام أقومه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده عمر اقتنع بكلام مين يا إخوانا؟ سيد عبد الرحمن بن عوف. في رواية أخرى أن سيد عبد الرحمن بن عوف قال له في البخاري أيضا، قال له فإني أخاف أن تقوم فيهم الغوغاء والرعاء الذين يقتربون منك دون الناس في موسم الحج، أخاف أن تقوم فيهم فتقول مقالة يطيرها، في رواية يطير بها كل واحد منهم يذهب بها كل مذهب، يعني الواحد يروح سمع الكلمة لا يعيها ولا يضعها في موضعها، يعني الواحد يروح سمع كلمة يتماشى كويس يبدأ ينشرها في الأمة الإسلامية فتنتشر الشائعات وتقع الأمة في حيث غير. هذا العقل الكامل الذي ذكره عبد الرحمن بن عوف لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عمر قد اراد ان يقف في الناس ولا لا في الحج، واراد ان يفعل هذا الامر ولا لا، فدل هذا على ان صاحب الفضل قد يرى رايا مخالفا لما يريده الله عز وجل بالخير بامه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ياتي اليه من هو اقل منه فضلا ينبهه لامر لا يتنبه اليه. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب ترك هذا الامر الذي كان سيفعله واخذ براي مين يا اخواننا؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف. يقول عبد الله انتهت هنا روايه سيدنا عبد الرحمن بن عوف لسيدنا عبد الله بن عباس، الحكايه دي كلها حكايه عبد الرحمن بن عوف ابن عباس. ابن عباس كان ينتظر حتى يقراه القران الكريم، فلما جاءه قال ان انت جاي من عند عمر وحدث كيف وكيف. البخاري من روعته جعل هذه الحادثة من رواية ابن عباس، ليه؟ لأن التكملة هي من رواية ابن عباس، والتكملة أهم من البداية، يعني تحتاج إليها الأمة من البداية. يقول عبد الله بن عباس فرجعنا في عقب ذي الحجة. يقول ابن حجر العسقلاني في تفسير ذلك، والصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في حجته رجع في يوم الأربعاء في آخر شهر ذي الحجة. فمقصود ابن عباس في عقب ذي الحجه، يعني في اخر للحجة وليس بعد للحجة في محرم، لأنه لو كان المراد محرم لقال فراجعنا فين؟ في محرم، يبقى في عيد الحجة. ويقول وأهل السير والتواريخ يقولون أن عودة عمر بن الخطاب كانت يوم الأربعاء في آخر شهر ذي الحجة، وفيها كلام طويل سأبينه لكم بإذن الله عز وجل ونقف معه حتى ننتفع به يا إخوانا. المقصود يا إخوانا في خطبة الجمعة أن يرتفع الخطيب لمن يسمعه، وليس كما يقولون ينزل للناس، الناس ليس فيهم نازل وليس فيهم سافر، بل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام تيميه أعقل الأذن وأكمل الأذن عقولا، ولكن إذا أحسننا توجيه هذه العقول والبيان لهذه العقول فإن هذه الأمة تتحضر وتكون من أنفع ما يمكن. المهم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول فلما رجعنا المدينة وجاء يوم الجمعة تذكرت مقالة مين؟ عبد الرحمن بن عوف ان عمر بن الخطاب قال والله لأقومن بها في اول مقام اقومه فين؟ في المدينه. فرجع يوم الاربعاء ما خطبش في الناس خطبه استثنائيه، وجه الخميس ما خطبش خطبه استثنائيه، لازم يخطب الخليفه امتى؟ يوم الايه؟ الجمعه. فتذكرت قول عبد الرحمن بن عوف اني لقائم في الناس اقول لهم هذه المقاله احذرهم من الناس الذين يريدون ان يعظموهم امرهم، وفي روايه يغتصبوهم يعني يأخذون منهم الأمر مسرعين دون أن يرجعوا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأكمله. في رواية أخرى أن الراجل اللي كان من سيدنا عمر بن الخطاب ده قال له إيه؟ إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت، لأن كان سيدنا أبو بكر الصديق البيعة بتاعته كانت مجموعة من الناس فقط وليسوا إيه؟ كل المسلمين فتمت، فإنما وهذه الفلتة تتكرر مرة أخرى. أنا هعمل الفلتة ديت أبايع فلان والناس كلهم يبقوا معايا فين؟ ومبايع فلان فتمت. الكلام ده ما عجبش سيدنا عمر بن الخطاب لأمر عظيم كما سأبينه لكم لحضراتكم الآن، نسأل الله عز وجل أن ييسرنا اليسرى وأن يجنبنا العسرى، اللهم اهدنا ويسر له لنا. ثم جه يوم الجمعة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال إيه؟ فتذكرت مقالة مين؟ عبد الرحمن بن عوف، ده عمر بن الخطاب هيقف فينا خطيب وهيتكلم بكلام مهم جدا. فخرجت في صفقة عمي، صفقة عمي هذه بحثت عنها وقرأت فيها أصلها قائم الظهيرة، أن الظبي عندما يشتد الحر فإنه يدوخ من الدوخة بتاعته وهو ماشي، يبدأ يخبط بدماغه فين؟ في الحجارة. ويقال أن الرجل عندما يخرج في قائم الظهيرة مع شدة الشمس، واللي خرج فيكم الصحراء يا اخوانا ولا راح الكويت ولا راح الجزيرة العربية، وعندما تشتد الشمس عند قائم الظهيرة ويخرج لا يكاد يبصر بعينيه، الشمس كأنها تصكه فين؟ يعني فصكت عمي عند اشتداد حر الشمس. لما زاغت الشمس في رواية أخرى، لما زاغت الشمس في رواية أخرى، لما جاء قائم الظهيرة في رواية أخرى فهجر، يعني خرج في الوقت اللي فيه الحر اللي الناس ما يخرجوش فيه. وبكرت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ده عشان إيه؟ عشان سيدنا عبد الله بن عباس يسمع التحذير بتاع مين يا إخوانا؟ بتاع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو تحذير يتعلق بعموم الأم في مسألة سياسية. ليس كما يقول الأسواني إن إحنا مسلمين بس في ناس تانيين بيسمونا يعني اللي ينطبق عليهم اسمه الإسلام السياسي. يا إخوانا مفيش حاجة اسمها الإسلام السياسي والإسلام السياسي. الإسلام يجمع الدين والدولة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد كان يقضي بين الناس القضايا ولا هو في المسجد، ويصلي بالناس في المسجد، ويخرج السرايا التي تجاهد في سبيل الله منين؟ من المسجد. فالإسلام دين ودولة، سياسة وحكومة وقضاء، ويجمع كل الأمور. هذه الأمور التي تقال في القضائيات تلبس على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان الإسلام مفهوم السياسة، كان الإسلام مفهوم اجتماع، كان الإسلام مفهوم اقتصاد كما سنبين لك، نسأل الله عز وجل أن يهدينا اليسرى وأن يجنبنا الأرض. فوجدت بجواري منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن زيد بن عمرو بن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد دلوقتي منين يا اخوانا؟ من العشرة الايه؟ المبشرين بالجنة. دلوقتي اجتمع عندنا سيدنا عمر بن الخطاب، واجتمع عندنا عبد الرحمن بن عوف، واجتمع عندنا رقم ثلاثة من المبشرين بالجنة مين؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. يركن نفسه إلى المنبر فجلست حزمه وتمس ركبتي ركبته، يعني قاعد جنبه لازق فيه كده، انت سيدنا عبد الله بن عباس في السن الصغير وسبح ليه وكده فقعد جنب واحد من العشر المبشرين بالجنه. فاذا بعمر يخرج علينا ينطلق الى المنبر فقلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن عمر اليوم مقاله لم يقلها قبل ذلك منذ تولي الخلافه. فقال سعيد بن زيد وما عسى ان يقول ما لم يقل قبل ذلك. ابن حجر العسقلاني بيقول معنى الكلام ده ايه؟ ان الامور استثبتت واستقرت في المدينه النبويه وفي الامه الاسلاميه. فمهما طلع الخليفه يتكلم هيتكلم في امور ايه؟ قالها ايه؟ قبل كده. لذلك يقول لك في احضر الخطب عندما تحدث حادثه تلاقي الخطبه متفاعله مع الحادثه تكون اوقع في قلوب الايه؟ الناس. فيقول له الامور استقرت هيقول ايه تاني؟ يعني احنا جايين نسمع كلام عجيب نسمعه ايه؟ قبل كده. فقلت له ليقولن مقال لم يقولها منذ تولى الخلافه، هيطلع يتكلم كلام من اعجب ما يمكن. فصعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر وجلس واذن المؤذن، فلما انتهى من اذانه قام فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله، ثم قال يا ايها الناس يا ايها الناس اني قائل لكم مقاله لم اقلها قبل ذلك قدر لي ان اقولها. ربنا قدر كده ان انا اقول الكلام ده وما كانش في دماغي ان انا اتكلم فيه ايه؟ قال كده معنى كده يا اخوانا ان ممكن بعض الامور التي تهم الامه الاسلاميه يعرفها العالم ولكن لا يجد مناسبه لايه؟ توضيحها، فتاتي مشكله او معضله تستفز العالم فتخرج ما عنده ليبينه لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولعلها بين يدي اجل. يعني انا هقول لكم الكلمه دي النهارده وبعد يومين ولا شويه حياه فالقى الله عز وجل. ثم وصى الامام مالك وجدت ان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في حجته التي حج فيها الاخيره سند ظهره الى البطحاء ونظر الى النجوم والسماء وقال يا رب قد كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي. قارن بين الكلام ده، لو قلت لكم الحته دي زمان وانا بقارن بين حسني مبارك قبل 25 يناير وبين سيدنا عمر بن الخطاب. كبرت سني ورق عظمي وانتشرت ايه؟ رعيتي. نفس الكلام ولا مش نفسه؟ كبرت سنه ورق عظمه والناس كتير 85 مليون. فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. يعني يا رب خدني بسرعه قبل ما تنفرط مني ليه؟ الامور لان قوتي لا تقوى على سياسه هؤلاء ايه؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب. وهذا عقل سيدنا عمر بن الخطاب، لن ينتظر حتى يخلعه الناس، لن ينتظر حتى يقوم عليه الناس، وانما يرى ويعرف متى يترك الامر ويدعو الله عز وجل ان يناوله ذلك. وهو على المنبر قال وقدر لي ان اقولها لعلها بين يدي اجل يا ايها الناس. سيدنا عمر بن الخطاب يبدا يخطب بقى ويبين الامر، يا ايها الناس إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان فيما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية الرجل فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، ولعله يأتي قائل منكم يقول ما نجد الرجم في كتاب الله عز وجل وإنما نجد الكلب، فيترك فريضة من فرائض الله فيضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. معناها إيه؟ بيعمل مقدمة إن الأمة الإسلامية لابد أن تتمسك بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفرق بين الكتاب والإيه؟ والسنة، لأنها إن تركت فريضة ظلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الناس لقد كنا نقرأ في كتاب الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه القرآن المنسوخ الأول الباقي حكما. لقد كنا نقرأ في كتاب الله الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. معناها إيه؟ أن الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه إيه؟ أمهاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين ولا لأ؟ لأن أزواجه إيه؟ أمهات المؤمنين. فلا ترغبوا عن آبائكم، يعني لا ينتسب أحدكم إلى غير أبيه، فلا ينتسب احدكم الى شريعه غير شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، كما انه يجد احدكم ان طاعه الاب مقدمه فطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمل. وايه؟ تقديسا. دي مقدمه بين يدي الكلام عن امر عظيم يجهزهم. يا ايها الناس لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قاعد يتكلم في امور تحتاج اليها ام محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بلغني ان رجلا يقول: لو مت يا عمر لبايعت فلانا. يا ايها الناس، من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا طاعة له ولا من بايعه تغرة ان يقتل. معناها ايه؟ يعني لو جت مجموعة ولا واحد وقال هو ده اللي هيبقى الرئيس عليكم او هو ده الخليفة عليكم، وانفردت هذه المجموعة او انفرد هذا الرجل بالرأي وفرضه على الناس ان هو ده الرئيس، فقد غر بنفسه وبمن ايه بايعه انه عرض نفسه للقتل وعرض من بايعه ايه للقتل. ولعله يقول: انما كانت بيعة ابي بكر فلتة فتم، وانها قد كانت كذلك بيعة سيدنا ابو بكر الصديق كانت فلتة فتمت، يعني كان المجموعة هي بيعة سيدنا مين ابو بكر الصديق، وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها. ده دليل على ايه يا اخواننا؟ دليل على ان بيعة ابو بكر دي لم تكن على النهج الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لامته. ده بيعة فلتة، بيعة فلتة، انتخاب للرئاسة يعني اختاروا فلان وفلان للرئاسة فلتة، وتمت هذه الفلتة. ومع انها تمت ان الله عز وجل وقع الامة الاسلامية ايه؟ شرها. ليه؟ انها تمت في سقيفة بني ايه؟ فاعلة، ولم يحضرها جميع ايه؟ المسلمين من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعله تم هذا الامر ولم يرضى به الايه؟ الباقون، فتحدث مجزرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله وقى شرها. لماذا؟ وهل فيكم من تمد اليه الاعناق كما تمد الاعناق الى ابي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني مين فيكم ممكن يجي فلتة زي مين؟ ابو بكر الصديق كل الناس يجمعوا عليه، ولو مجموعة صغيرة قالت نبيعه الباقي ايه يقول يبيعه زي مين؟ كابي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده معناه ايه يا اخوانا؟ هكمل لسه الرواية. الكلام ده معناه ايه؟ كما سأبين لكم، بيعة سيدنا ابو بكر الصديق جاءت سريعة وجاءت في المجموعة محدودة، فجاءت فلتة. كلمة فلتة انا بدأت ادور عليها في المعاجم العربية، معانا اساس اللغة العربية موجود هنا، فوجدت ان كلمة فلتة اصل كلمة فلتة، حتى انت تقولك ايه الموضوع ده طلع ايه فلتة، اصل كلمة فلتة هي اليوم الاخير في شهر رجب وفي اول شهر شعبان وفي شهر محرم وفي اول شهر ايه صفر. يعني ايه شهر رجب ده يعتبر من الاشهر الايه حر، وشهر شعبان من الاشهر الايه حلال. اليوم الاخير ده ممكن الرؤية تقول ان هو اخر يوم في رجب، وممكن تقول ان هو اول يوم ايه وشهر محرم من الاشهر الحرم ولا لا، وصفر صفر من اشهر الحلال. اليوم الاخير في محرم ممكن الرؤية تقول عليه من الاشهر الحرم، وممكن تقول عليه ان هو من الاشهر الحلال ان هو اول شهر ايه صفر. فاخر يوم ده اسمه الفلك. فكان الضعيف من العرب الغادر الذي يريد ان يقتل من عليه ثأر له ولا يستطيع ان يجابهه ويناهزه، ما يقدرش يقف قدامه وش ايه وش، ينتظر اخر يوم في رجب او اخر يوم في شهر محرم، والاخر يظن انه من رجب او من شهر ايه محرم، قد كان واضعا سلاحه لا يقاتل احدا، لان العرب ما كانتش بتقاتل في ايه في الاشهر الايه الحرم. فينتظر منه في اخر يوم وهو وضع سلاحه ومأمن الموضوع، فيشهر سلاحه امامه فيقتله، فتكون هذه القتلة اسمها فلتة في ليلة ايه فلتة. فجاء الامر الذي يكون على غرة من المذهب اسمه فلتة من اصل هذا الايه الموضوع. فبيعت ابو بكر الصديق بيعة سريعة، وكانت من مجموعة من الناس جاءت فلتة، لان ابو بكر الصديق مفيش واحد زيه في الامة الايه السامية. لو وزن ايمان ابي بكر بايمان الامة لرجح ايمان مين؟ وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: وجدت ان حياتي كلها جمعت في ليله واحده من ليالي الهجره التي التي هاجرها أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل حياتي كل العدل لحياتي اجتمع في ايه؟ ليلة ايه؟ واحدة من ليالي ليه؟ وشوفنا موضوع البيعة والإمامة والخلافة والإمارة، الموضوع موجود في الكتاب والسنة ولا لا يا اخوانا؟ انتخابات انها تكون في عموم الأمة موجودة في الكتاب والسنة ولا لا؟ أنا سيدنا عمر بن الخطاب عايز يوصل رسالة، يقول ايه؟ يقول ان بيعة الخليفة بيعة الرئيس، يعني انتخاب الرئيس لا يكون من هيئة واحدة، وانما يكون من جميع الايه؟ الدولة. وهذا الأمر ظهر في أواخر العصر الحديث اللي احنا فيه، ان واحد يترشح يجيب مش عارف كم مليون صوت او 50,000 صوت، فيبدأ مرشح للرئاسة، ويجي واحد تاني ويتم استفتاء من جميع الايه؟ الشعب ايه؟ فهذا الذي عناه عمر بن الخطاب، ان موضوع ابو بكر الصديق دوت ده حاجة ايه؟ فلسة، انما اللي المفروض يكون في الامة ان الامة كلها هي اللي تختار ايه؟ وهذا هو الذي رآه عمر بن الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الايه؟ الخلفاء الراشدين المهديين ايه؟ من بعدي. ولقد كان من خبرنا، في خبر سيدنا عمر بن الخطاب عايز يقول ايه هو الخبر دوت الذي يريد ان يؤكد به ما اراد ان يوصله للامه الاسلاميه؟ هذا ما نقوله في النصف الثاني من الخطبه، اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم تستغفرون انه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعد، بعض الناس يا اخوانا عندما تذكر لهم يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدلولات القران الكريم ما قاله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لا يعي الامر مع وضوحه وكماله، فيترك الطيب النافع ويذهب الى الخبيث، ولا حول ولا قوه الا بالله. وذكرت هنا قصه يعني من باب الطرائف، يعني حتى نخرج من السلبة اللي احنا فيها في الخطبة دي، ان خصمين يعني ارتفع الى شريح، سيدنا شريح القاضي الذي جعله سيدنا عمر بن الخطاب قاضيا على المسلمين، فاحد الخصمين اقر على نفسه، يعني ده بيقول قطعة الارض دي ساعة فلان الفلاني واخدها مني، وده بيقول لا مش واخدها، فجأة الاخر اللي واخد الارض اقر بنفسه ان هو خسرها من ايه؟ من فلان. فحكم عليه شريح القاضي، قال له خلاص قطعة الأرض بتاعته تبقى أنت إيه؟ أصلاً. فقال له يا أيها القاضي أتحكم بغير بيننا؟ إزاي تحكم وفي الشاهد جه يشهد؟ هو أقر على إيه؟ على نفسه، فبينكر على القاضي، يقول له أتحكم بغير إيه؟ بينة. فقال شريح لقد جاءتني البينة. قال وما هي؟ قال شهد عليك ابن أخت خالتك. ابن أخت خالته الأمين. هو نفسه يا اخوانا وقت خلفه تبقى ايه؟ ضمه. هو انت بنفسك بشاهد ايه؟ على نفسك عندما اقررت بالايه؟ فانت تقول مسلم واحنا الشريعه واحنا كلنا سلفيين زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت لا يستجيب لامر الله عز وجل، ولا من سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لقد شهد عليك ابن اخت ايه؟ خالتي. المهم يعني في هذه القصه، فقال لقد كان يا ايها الناس من خبرنا انه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعنا معشر المهاجرين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر. في مجموعه اسمها المهاجرون قاعده فين؟ في بيت سيدنا عائشه رضي الله تعالى عنها جنب قبر النبي عليه الصلاه والسلام. يعني المهاجرين مجتمعين وقبر النبي عليه الصلاه والسلام فين؟ في النص. وتخلف عنا علي والزبير وفي روايه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فاطمه. يبقى في قسم اخر موجود فين؟ في بيت مين؟ في بيت فاطمه رضي الله تعالى تبارك وتعالى عنها. وتخلف عنا الانصار فلم يحضرونا. الناس انقسموا بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ مجلس عسكري اسلاميين علمانيين. يعني زي موضوع كده انقسموا ثلاث ايه؟ اقسام. فهؤلاء هنا وهؤلاء هنا وهؤلاء. يا طبعا حاشا، ليس في اصحاب النخالة النخاله يا اخوان، انا قدمت الخطبه انما انت من نخاله في اصحاب رسول الله قالها، هل فيهم كان فيهم ايه؟ نخاله. بس ممكن في مواضيع ما تبقاش واضحه تحتاج للاخذ والربط والبيان، وهذا
هذا ما يسمى بعلم المدارسة والمناظرة في الشريعة الإسلامية.
فبينما نحن في غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غرفة عائشة
مع أبو بكر الصديق اللي هو يبقى أبوها صح ولا لا،
في غرفة عائشة إذ بمنادي ينادي علي أنا من خلف الجدار يقول يا عمر يا عمر. فقلت ماذا تريد؟ قال أخرج إلي يا عمر. فقلت له إليك عني، أدخل بقى على مشغول، يعني الموضوع إيه؟ في دربكة، في فترة اسمها فترة إيه؟ انتقالية، فترة نبوة، واستقر الأمر إن أنا أسلم وبدأ الأمر ينتقل إلى فترة أخرى ما فيهاش مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال له سيدنا عمر الخطابي،
طب الذي نادى علينا صحابي ولا مش صحابي؟
صحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت ولا يخلنا. صحابي، فقال له إليك عني إني مشغول. فقال يا عمر اخرج إلي لأمر عظيم. فخرجت إليه، قال إن معشر الأنصار اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة يستمعون على رأي سيتسبب في حرب بين المسلمين. يعني الأنصار قاعدين في ثقيفة بني ساعدة عايزين يختاروا واحد إيه منهم اللي هيختاروه ده، وهيبقى هو ده الخليفة، هيسبب في حرب بين الإيه؟
الراجل ده فقيه يا أخويا، ولم يذكر اسمه سبحان الله، اسمه ما اتذكرش إلى الآن. وبحثت عن اسمه الصحابي ده لم أعرف اسمه، وفي رواية أنه من الأنصار، يعني اللي جاي يحضر بالمين وليس من المهاجرين. شفت يا إخوانا، يعني الرغبة في النصح لأم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت موجودة في الصحابة ازاي؟ فسيدنا عمر بن الخطاب دخل وأخبر أبا بكر فقال قم معي يا أبا بكر، فانتهز أبا بكر واستفز من مكانه على الله، قاعدين يجتمعوا على موضوع مش جمعنا ايه؟ معاهم. فخرج أبو بكر فلقينا أبو عبيدة بن الجراح فقال أبو بكر على عبيدة، فجعل نفسه بيني وبين أبي عبيدة يأخذ بيده يضغط عليها وعلى يدي يضغط عليها كأنه يكسرها. يعني سيدنا أبو بكر الصديق ايه؟ بتنرفز ماسك ايد سيدنا أبو عبيدة جامد وماسك ايد سيدنا عمر بن الخطاب ومنطلقين إلى ايه؟ إذا ثقيفة بني ايه؟ بني ساعدة والثلاثة من المهاجرين. أبو عبيدة بن الجراح منين؟ وسيدنا أبو بكر الصديق من العصر. عمر الخطاب من العصر، عبد الرحمن بن عوف من العصر، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفين منين؟ اجتمع في هذا الحديث خمسة أو هذا الموقف خمسة من العشرة المبشرين بالجنة. فبينما نحن في الطريق لقينا رجلان صالحان من الأنصار، هو عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. وعويم بن ساعدة في كلام عليه طويل يا إخوانا، مش عايز أطول عليكم في الموضوع. المهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل فيه رجال يحبون إيه؟ أن يتطهروا، قال منهم عويم بن ساعدة، يعني كان يتطهر لوجه الله عز وجل أكمل طول. ومعن ابن عدي هو الذي قال احب ان اكون حيا بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اؤمن به حيا واصدقه ايه ميتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين دولت من ايه؟ من افضل الانصار. فعندما لقيانا قالوا قال لنا، يعني لقوا سيدنا ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابو عبيده بن الجراح، الاثنين دولت قالوا لقد اجتمع الانصار على امر يريد ان ينزعونه منكم معشر المهاجرين، أدركوا الأنصار فإنه خطر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى اثنين من الأنصار مع واحد حاسين إن في إيه؟ خطورة بتتم على الأمة الإيه؟ الإسلامية. ليه يا إخوانا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأئمة من قريش. فما يجوا يطلعوا خليفة من الأنصار خلف أمر مين يا إخوانا؟ أمر مين؟ رسول الله. وده السر اللي سيدنا عمر الخطاب بدأ في الخطبة وقال إيه؟ كانت آية الرجم في كتاب الله نقرأها مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة من قريش ليست فين؟ في القرآن الكريم. ومع أنها ليست في القرآن الكريم لابد أن تخضع لها الأمة الإسلامية. فهنا فقالوا فانطلقوا إلى تقيم بني ساعدة، فوجدنا رجلا مزملا بينهم قاعد ملفوف، فسألنا عنه فإذا به سعد بن عبادة، اجتمع الأنصار أن يجعلونه خليفة مع الأمة. وسعد بن عبادة فيها يا اخوانا عيب عليه، في غبار على سعد بن عبادة، ده من النقلاء الأشراف الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش مشكلة على سعد بن عبادة، ولكن في مشكلة في مخالفة أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر السياسي العظيم. فقام رجل من الأنصار عندما رآنا وقال نحن معشر الأنصار كتيبة الإسلام
وإنما أنتم معبر المهاجرون رهط منا بقلة، جئتم إلينا تريدون أن تنزعوا منا هذا الأمر وتحضنوه، يعني تاخدوه كده في حضنكم وتسيبونا إيه لوحدنا، ودفت كفة منكم إنما أنتم تبع لنا. وثورت في نفسي كلاما أردت أن أقوله، فعندما قمت أتمرد عليه فإذا بأبي بكر يقول لي إيه، استنى بقى أنا اللي هتكلم، فتكلم كلاما ما ترك كلمة مما في صدره إلا قالها وزاد عليها بديهة. وأحسن مما قال مما قال مما زورت في نفسي، كان أحلم وأوقر مني، يعني هو بيتكلم عنده حلم وعنده وقار أكثر من مين. بيقولنا عشان نبين المواضيع وتظهر لابد من انتقاء أهل الوقار وأهل الإيه الحلم. مش كل من هب ودب يتكلم عن وجوب الشريعة الإسلامية، وإنما يتكلم عن هذا الأمر الأفاضل والأشراف من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم سيدنا أبو بكر الصديق قال: والله يا معشر الأنصار ما قلتموه أنتم خير مما قلتموه، يعني أنتم عدتوا تمدحوا في نفسكم أنتوا أحسن منه إيه وزيادة، ولكن العرب لن ترضى بهذا الأمر إلا من قريش، لأنهم أوصوا العرب دارا وإيه ونفرا. فإن كان فيكم تآلبت عليكم العرب، لو واحد فيكم هو اللي كده كان العرب مش هيرضوا إيه، إنما هيرضوا بمين؟ هيرضوا بواحد من قريش. وإني اخترت لكم أحد هذين الرجلين، ورفع إيد سيدنا أبو عبيدة بن الجراح وإيد سيدنا مين؟ عرفته ليه مسكهم جامد عشان إيه؟ ما يفرفصوش إيه؟ منه ما قالهمش إن أنا هعمل معاكم إيه؟ إنما جعل الأمر إيه؟ مفاجأة. فقام رجل من الأنصار وقال: أنا جديلها المحكك وعزيقها المرجف. الجديل اللي هو الخشب اللي بيحطوها في الجدار كده عشان البعير الأجرب يقعد يحك نفسه إيه؟ يعني أنا اللي حشيكم من الموضوع ده، جديلها الإيه؟ المحكك وعزيقها المرجف. كانت النخل لما يكتر النخل التمر فيها يحط تحتها عجج عشان إيه؟ يوزنها كده. فأنا اللي حوزن لكم الموضوع، منا أمير ومنكم إيه؟ أمير. فقام الناس وهاجوا وماتوا، فخفت على أمة محمد فقلت يا أبا بكر، فقال ماذا تريد يا عمر؟ قال أبصك لك أبايعك، فبايعت أبا بكر وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار، ووصى الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الشرف. فكانت بيعة أبي بكر يا إخوانا فلسة، وهل فيكم مثل أبي بكر؟ نوصل نخلص من الموضوع ده إيه؟ نخلص بإيه؟ نخلص إن لا يجوز لفئة من فئة ولا طائفة من الطوائف أنها تخص نفسها بأن ترضى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يرضونه دون باقي الإيه؟ إنما أمر الخليفة والإمام والرئيس أمر عام عظيم يهم جميع الأمة، ويدخل في قول الله عز وجل: وأمرهم إيه؟ شورى يوم. وأعلى الأمور أمر الخليفة، فلا بد أن يكون لعموم الأمة الإيه؟ الإسلامية، وليس لأحد الناس. وهذا ما رآه مين؟ عمر بن الخطاب. وهذا ما أغضب عمر بن الخطاب رضي الله وبركاته عنه، فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت لكم يا إخوانا الموضوع ده جمع ما بين ألفاظ قوية ولا لأ، ورفينة ولا لأ، وعقل ناضج ولا لأ، وإخبار عن السنة ولا لأ، ومواقف فيها نصح ولا لأ، فأخبروني من في الأمة الآن يكون كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم خير سلف إذا تبعناهم نكون خير إيه؟ اللهم اجعلنا خير خلق لخيرك ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب يا رب يا رب يا رب، اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام، نعوذ بك اللهم من سيء الأحكام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، نعوذ بك من الشقاء، اللهم انا نعوذ بك من الشقاء والنفاق وسوء الاخلاق يا ذا الجلال والاكرام. يا رب من علينا، من علينا بأمير يعرف حقنا وحقق فينا وحقنا فيك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين فرج الأمر عن أمر توريس من أهل توريس. اللهم فرج عنهم ما أصابهم. اللهم أهلك عدوهم. اللهم انتقم منه شر انتقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم متع الأمة الإسلامية بالخلافة عاجلا غير آجل بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود. اللهم حرر جميع فلسطين من اليهود. اللهم حرر أسرى إخواننا الفلسطينيين من أيدي اليهود يا ذا الجلال والإكرام من النساء والرجال والأطفال والشيوخ عاجلا غير آجل بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أكد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. الله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. واقم الصلاه وصلى الله على سيدنا